أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو الكل في حلقة جديدة من برنامج امرأة سورية. امرأة سورية برنامج يأتيكم كل أسبوع على هوا راديو الكل، نناقش فيه قضايا ومواضيع تهم المرأة السورية لنتعرف على أبرز التحديات والمشاكل التي تواجهها وكيف لها أن تأخذ دورها الأساسي في المجتمع. تتعالى الأصوات المنادية بضرورة وقف العنف ضد المرأة، وتتزامن هذه الدعوات برتقالية اللون مع 16 يوماً من الأنشطة والفعاليات لدعم القضاء على العنف ضد المرأة. يرى بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن دعوات المرأة لرفض العنف تحمل تحريضاً ضمنياً لها على ما يمارس ضدها من انتهاكات وعنف يعتبرها البعض موروثات وأعراف. نحن هنا اليوم لنقول إننا لا نحرض المرأة حين ندعوها لرفض العنف ومواجهته. نحن هنا لنصحح مفهوماً بات شائعاً بأن دعوة المرأة لرفض العنف يمكن أن تهدم بيوتاً كثيرة أثرت النساء المعنفات فيها السكوت ليسير مركب الحياة، فيما الأصح أن نعمل على تصحيح مسار المركب. فرفضها للعنف لا يعني هدم بيتها، بل يعني إعادة بناء البيت على قواعد سليمة، ما يجعله قادراً على مواجهة زلازل الحياة وبالتالي تحقيق حياة أسرية سليمة لكافة أفراد الأسرة. اليوم وبهذه المناسبة سنعالج ظاهرة العنف ضد المرأة من زاوية مختلفة، سنعود لما قبل الظاهرة. سنعرف كيف يمكن أن نبني فتاة وامرأة قادرة على مواجهة العنف بطريقة سليمة، ومعي في هذا الموضوع ضيفتي الأستاذة ياسمين زيادة، وهي مديرة مدرسة ومربية ومهتمة بالشأن السوري، أطلقت مبادرة إنصاف. هي معي اليوم لنتحدث عن هذا الموضوع، ولكن بداية دعونا نستمع لمعاناة هذه السيدة.
أنا أم مصطفى، عمري 28 سنة، متزوجة وعندي 3 أطفال. تعرضت كثير للضرب، الضرب يعني القاسي من طرف زوجي، وحاولت يعني قدر المستطاع اني الاقي حدا انه يمون عليه يحكي معه، انه لانه المرأة ما لازم تنضرب، والرسول عليه الصلاة والسلام وصى واستوصوا بالنساء خيرا، وحاولت يعني قدر الامكان اني احط وسطات بيني وبينه، لحتى انه يعني مثلا امه وابوه حدا بيمون عليه يعني، لحتى انه بس يخفف الضرب وهيك. ايه فانا يعني بدي اوعي الناس اللي حواليتي، انا من حقي المرأة لازم احكي يعني، وصل صوتي انه الضرب للمرأة مو كويس وهيك. ايه من اجت مبادرة باور، حبيت انه اوعي سلطتي مثلا اختي، كل مرأة بتتعرض للضرب.
أيضا الأستاذة نيفين الحوتري رئيسة مجلس إدارة وحدة دعم وتمكين المرأة، حين سألناها عن العنف ضد المرأة قالت:
كثيرة هي حالات العنف اللي بتتعرض له النساء والفتيات. عم نشوف في حالات من الزواج الباكر للفتيات بيلحقها طلاق باكر بعد ما يكون صار في أكثر من ولد، في حرمان من التعليم ما بعد المرحلة الابتدائية للفتيات، في تمييز بين النساء والرجال ببعض الأدوار، فالإدارات العليا مثلا للرجال وهذا بيلحقوا تمييز بالأجور بشكل غير مباشر. منشوف في صور لبعض المحاربة المجتمعية لأدوار التمكين على مبدأ ما في ضرورة للتمكين، بالمقابل منشوف النساء عم تشتغل بالأعمال المرهقة بالأراضي الزراعية مثلا، أو عم تتسول بالطرقات بدون تدخل مجتمعي مباشر. هذا عن العنف اللي تعرضت له ولا زالت عم تتعرض له النساء المعتقلات بالسجون، وعم تترك آثار سلبية جدا تكاد لا تشفى منها الناجية. عنف في ظروف الحياة داخل مخيمات بالنسبة للنساء، وتحديدا بموضوع انعدام الخصوصية.
إذن وكما استمعنا، لا تزال الكثير من النساء ترزح تحت وطأة العنف وتحاول انتزاع حقوقها. وبالعودة لضيفة الأستاذة ياسمين، دعيني أنطلق من مقولة الجدات أن سبب تمادي فرعون في غيه أنه لم يجد من يقف في وجهه. أستاذة ياسمين، أرى أن أهم مرحلة لمواجهة العنف ضد المرأة تتمثل في بناء أنثى بناء نفسيا ومجتمعيا سليما لتكون قادرة على خوض غمار الحياة. برأيك كيف نؤهل الفتاة لتكون قادرة على مواجهة الحياة وما يمكن أن تتعرض له كأي نوع من أنواع العنف؟
تمام، طبعا تأهيل الفتاة هو نوع من أنواع تمكين المرأة عموما، أو هو البداية أو الخطوة الأولى. طبعا هو تمكين المرأة أو تمكين الفتاة أو تأهيلها أو ما كما هو المصطلح، هو يكون بمنظومة متكاملة وعدة برامج متكاملة، ليست هي فقط بعبارة أو بفكرة، هي موضوع كبير يجب أن تكون منظومة بعدة نقاط تمشي بالتوازي، والتي هي أولا منظومة حياة في الأسرة وفي البيت بشكل يومي تتربى عليها البنت والولد على حد سواء، بطريقة المعتقدات التي يتم إدخالها لأذهانهم، سلوكيات، تصرفات من هذه الناحية. الناحية الأخرى الكورسات التأهيلية والتدريبات المهارية التي يجب أن يتم تقديمها للفتيات والأولاد في مرحلة المراهقة ومن ثم في مرحلة الإقدام على الزواج أو الخطوبة أو ما إلى ذلك في سن ما فوق 20 يعني. فيجب أن يؤهل تمكين المرأة يكون بتأهيل البنت والولد على حد سواء، يعني مثلا يكون دورات أؤهل فيها البنت لعدة معاني وسلوكيات ومعتقدات أربيها عليها، وكذلك الولد على حد سواء، لأنه هو من سيساعد المرأة على ذلك كما هي أنها ستساعد نفسها. فمثلا نؤهلها لتكون أنثى تعرف حدودها، تعرف تكوينها، تعرف أن تضع الحدود لغيرها، كيف تتعامل مع الآخرين، ما هي الخطوط الحمراء، تعرف دورها في الحياة، الاختلاف عن الرجل، تثق بنفسها، تصوغ ما عليها وما لها وتأثيرها الخاص في المجتمع، كيف تكون أنثى بالمعنى العاطفي الرقيق، ومتى تكون حازمة وحاسمة، ومتى تكون صاحبة قرار. نعلمها كيف تتعامل مع الأزمات التي تتعرض لها، مثلا محاولات تهديد، مجابهة، استغلال. نعلمها أيضا مثلا ممكن إدخال دورات عن فنون دفاع عن النفس، دورات تأهيل نفسي، نعلمها تخطيط لأهدافها على أن الزواج ليس فقط هو نهاية المطاف، ممكن أن يحصل ممكن أن لا، ندربها على أن ترتب حياتها أن يكون لها دخلها الخاص حتى ولو كان هناك من يصرف عليها، يجب أن يكون لها الدخل الخاص ليمكنها. نعلمها أن يكون عليها التطوع، المشاركة بأنشطة المجتمع. الفرق بين الرجولة والذكورة، وهذا أمر مهم، يعني كيف تحدد مشاعرها، ما هو الرجل، ما هي صفات الرجولة، ماذا يعني نوع الذكر والأنثى. وطبعا تلك المواضيع نفسها تماما نعلمها للولد أو للذكر ومن سن المراهقة، يعني الدورات التدريبية تبدأ من سن المراهقة ولا ننتظر إلى أن يصلوا لمرحلة الزواج فتكونت المعتقدات والسلوكيات وأصبح من الصعب تغييرها. نفس الأفكار ندربها للولد ونضيف عليها أفكار تخصه بما تتعلق كما ذكرنا بالرجولة والذكورة والأنوثة، نعلمه كيف تأخذ الحذر والحيطة لكي لا تقع بالخطأ وأن الخطأ ليس هو من نهاية المطاف. أيضا نعلم الذكر على أنه هو القوة التي يملكها هو لحماية المرأة وليس للقوة عليها ولتنفيذ السلطة والقمع والتخويف والإجبار، وأنه هو المفروض أن يكون برجولته سند لها. كلها معاني تبدأ من سن بعد البلوغ يجب أن يتعلمها، أن الموضوع ليس هو موضوع تسلط أو موضوع معنى العرض والشرف. ما هو العرض والشرف؟ هل هو للصفات لها معاني سامية أم هو مجرد يعني أنا العرض والشرف أنا أحمي فقط يعني شيء مادي فقط؟ لا، هو معاني سامية يتصف بها الرجل. أعلمه كيف حدود حرية المرأة معه، ما هي المساحة التي تخصها، أن لها قرارها ولها اختياراتها، كل تلك أعلمه القوانين الموجودة وكيف نقف عند القوانين، أحكام الدين سواء بأي دين كان، سواء الدين الإسلامي، أحكام حسب ديانة الشخص، ما هو الأحكام التي أقف عندها، حقوقي واجباتي، أعرف القوانين التي تحميني كامرأة أو القوانين التي تحمي الرجل أو الطرفين على حد سواء. كل ذلك مهم، يعني حتى في مرحلة الإقدام على الزواج. لا يعني، وطبعا نحن نقترح يعني أن يكون شيء عملي، نتمنى ذلك في كل البلدان العربية والإسلامية، أنه لا يتم الزواج إلا بشهادة حضور، وبعد اختبار يكون حضرها المخطوبين تؤهلهم لهذه المؤسسة الكبيرة. مؤسسة الزواج ليست مؤسسة سهلة كما يتم التعامل معها، هو مشروع كبير وضخم وصعب، يجب التأهيل له من خلال تدريبات تعلم كل واحد كما ذكرنا الحقوق والواجبات، تعلم كيف أنا أعبر عن مشاعري، صفات كل شخص الطرف الثاني، كيف أنا أتعامل المشاكل النفسية، فكرة عنها كل واحد، كيف يتعامل مع مساحتي، كيف نتعامل عند الخلاف، كيف نتعامل عند الطلاق. كل تلك التفاصيل مهمة في تأهيل المرأة. تأهيل المرأة يعني أن أمكن المرأة وأن أمكن يعني وأن أفهم الرجل ماذا يعني تمكين المرأة، أدرب الذكر على ذلك لتكون منظومة متكاملة تمشي بخط واحد وباتجاه واحد على حد سواء. ونتمنى طبعا أن يكون هناك شهادة صحية نفسية لكل من الزوجين، نعلمهم زيارة الطبيب النفسي وجلسات نفسية قبل الزواج ليعرف كل واحد صفاته، ممكن الأشياء النفسية التي يتعرض لها والحلول لها، يفهم كل واحد نفسه ويفهم الآخر. كل ذلك مهم يعني في تمكين المرأة والفتاة.
نعم أستاذة ياسمين، هناك بعض الدعوات تدعو للتمرد على الأب والأم والمعلم في بعض الأحيان، كيف تقرأين ذلك؟
طبعا الدعوة للتمرد بالمطلق يعني لا شك في ذلك بأي يعني عرف، يعني وحتى في العرف الغرب وفي الأديان الأخرى، يعني معروف أن احترام الكبير شيء، واحترام من هو من رباني أو من علمني هو شيء لا يختلف عليه اثنين في كل الأديان في كل المجتمعات حتى المجتمعات الغربية، لكن يوجد حدود لهذا الاحترام أو خلينا نقول هذا التقدير أو هذه المكانة. لا ندعو للتمرد المطلق، أن لا مثلا أن أسمع كلام من هو رباني، من هو أعلم مني، من هو أكثر خبرة، من هو مسؤول عني على الأقل في يعني في الفترة قبل الرشد، ولا أيضا نسمح بأن يتملك هؤلاء الأشخاص من هم يعني مسؤولون عنهم من كالفتاة أو الذكر، والفتاة طبعا أكثر في يعني مجتمعاتنا. لا يعني أن أنا أتملكهم، أتحكم بهم بقراراتهم باختياراتهم، مثلا أن تقرر البنت أنا أتعلم ماذا، يعني لا يجب، لا يسمح ولا بأي شريعة، حتى الشريعة الإسلامية يعني لم تأتي بإجبار أي شخص على شيء حتى ولو أنا مسؤول عنه، أنا المسؤول عن تربيته وتوجيهه ونصحه. لكن عندما يستطيع الاختيار فهو محاسب أمام الله، وكذلك جميع المجتمعات جميع الأديان والقوانين وضعت في ذلك بعد سن الرشد، كل شخص يحاسب على ما هو عليه. ففكرة التملك التي تفهم غلط على أنها نوجه نجبر في التعليم نجبر في الزواج لها حدود، وهنا لا يوجد حتى للأب والأم أي عذر في الإجبار، ونمكن ونوجه الفتاة على التصرف بطريقة عقلانية، يعني بالحوار بداية، بالنقاش، بمحاولة توسيط ناس، بأن يعني يتم الحل بطريقة يعني لا يوجد فيها عنف، نلجأ لذلك في البداية. لكن إذا يعني سيصل لأذى للبنت بإيقاف مثلا تعليمها أو مستقبلها أو بإيذاء جسديا أو بإيذاء نفسيا أو بأي شيء من ذلك، لا يعني نعلمها تلجأ لقوانين، تلجأ لأمور أخرى، ولا تسمح لأحد أن يتجاوز. وكما ذكرنا الموضوع لا يأتي فجأة، الموضوع يأتي طباعا منظومة اجتماعية متكاملة تأتي على مر السنين ومن جيل لجيل. نبدأ بتربية هذا الجيل، سيتعلم ذلك فسيتدارك ذلك مع الجيل الذي بعده، فلن نضطر أصلاً لتلك الخطوة في المستقبل إذا مشينا باتجاه صحيح إن شاء الله.
نعم. إذن الخطوة الأولى في مواجهة العنف ضد المرأة تبدأ من تأهيل الفتاة والذكر وزرع ثقتهما بنفسهما وتعريفهما بدورهما في الحياة. شكرا لك أستاذة ياسمين.
أهلا عفوا، أهلا بكم، تشرفنا.
وفي معرض الحديث عن الفعاليات الجارية لوقف العنف ضد المرأة، رأينا أن نسلط الضوء على مبادرة باور ضمن حملة 16 يوما والتي لاقت صدى واسعا. وللحديث عن هذه الحملة معي الأستاذة الحقوقية في رابطة المحامين السوريين الأحرار في إدلب هدى الشمة. أهلا بك أستاذة هدى.
أهلا وسهلا أستاذة بتول، الله يسعدك.
من أين أتت فكرة حملة 16 يوما؟
جاءت فكرة الحملة عام 1999، وكان ذلك تخليد للأخوات ميرابال اللواتي تعرضنا لعملية اغتيال وحشية في 25 نوفمبر عام 1960 في جمهورية الدومينيكان، وكان ذلك بأمر من حاكمهن الدكتاتور الظالم تروخيلو، كونهن كانوا معارضات سياسيات لنظام الدكتاتور. وتكريما لهؤلاء الأخوات اللواتي فيما بعد أصبحوا رمزا للمقاومة والنضال في مواجهة العنف ضد المرأة، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1999 تخليد ذكراهم من خلال الاحتفال سنوياً باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتستمر هالحملة حتى 10 ديسمبر اللي بيوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وتم اختيار لون الأورنج لأن لون الأورنج في علم النفس بيدل على الطاقة والحيوية والأمل بمستقبل أفضل خالي من العنف، كما يدل على الإشراقة الجديدة والراحة والأمان.
ما هي النشاطات المقررة ضمن الحملة؟
النشاطات المقررة ضمن الحملة هي حملة أطلقتها مبادرة بوار، عنوانها شاركونا في حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، وتتضمن نشاطات قانونية واجتماعية. سيكون هناك صندوق كبير فارغ سيرافق الحملة خلال النشاطات لجمع المشاكل القانونية والاجتماعية، وسيكون برنامج زيارات بهدف التوعية القانونية والاجتماعية لكل من. رح نقوم بزيارة معهد الفنون الجميلة وتقديم التوعية القانونية لهم، وطلب منهم رسم لوحات تتحدث عن العنف ضد المرأة، وزيارة عدة مدارس إعدادية وثانوية ومدرسة دار الرحمة للأيتام، وزيارة جمعية نسائية اسمها الغصن الأخضر وتقديم التوعية القانونية لهم، وتوقيع مذكرة تفاهم مع الجمعية لإحالة المشاكل القانونية والاجتماعية، وزيارة مخيمات متنوعة وتقديم التوعية القانونية للنساء في المخيمات، وزيارة جامعة الشمال واستهداف الشباب والشابات وأخذ بعض اللقاءات والآراء والتركيز على دور الشباب في الحد من انتشار هذه الظاهرة. وسيتم في اليوم الأخير عقد اجتماع ضمن صالة يتم الدعوة إليها لشخصيات عامة وخاصة، إعلامية، حقوقية، طبية، وسنقوم بعرض أعمال الفريق بشكل عام بما يقدمه من توعية قانونية واجتماعية، والتركيز على النشاطات التي قام بها الفريق خلال حملة 16 يوم، وسنقدم عرض مسرحي هادف يخدم المواضيع التي عملنا على معالجتها خلال هذه الحملة، ومن ثم إعلان نتائج الفائزين بمسابقة الرسم بعد التصويت عليها من قبل الجمهور، وتوزيع جوائز لأفضل 3 لوحات، وإجراء مسابقات للحضور بطرح أسئلة قانونية واجتماعية وتقديم هدايا لهم. يغلق الصندوق في اليوم الأخير، ويتم بعدها فرز المشاكل القانونية والاجتماعية وتقديمها كرصيد خاص في المشروع تحت عنوان استشارات قانونية للحملة، من أجل دراستها وتسليط الضوء على المشاكل القانونية التي تتعرض لها المرأة السورية بهدف التوعية القانونية والعمل على وصولها لتحقيق المقاضاة القانونية.
ما هو الهدف من هذه الحملة وما هي النتائج المتوقعة أستاذة هدى؟
بالنسبة للهدف من الحملة فعنا أهداف عامة وأهداف فرعية. الهدف العام هو مناهضة التمييز بكافة أشكاله ضد النساء وتحقيق العدالة والمساواة بين الرجل والمرأة، وتوصيل الرسالة لأكبر عدد ممكن من المناطق والأفراد. أما بالنسبة للهدف الفرعي فهو الحد من ممارسات العنف ضد النساء وتغيير الصورة النمطية عن المرأة وتشجيع المجتمع على تحمل مسؤولياته المجتمعية تجاه موضوع العنف ضد النساء وتأثيره على دائرة العنف العامة وتحديداً الذكورية. أما بالنسبة للنتائج المتوقعة التي تسعى مبادرة بوّر لتحقيقها، نشر الوعي بين أفراد المجتمع من أجل القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، ودحض العادات والتقاليد الخاطئة التي تشجع على العنف ضد المرأة، والاستماع لتجارب النساء المعنفات، والعمل على تلبية احتياجاتهم والدعم النفسي والمجتمعي والأسري لهن، ونشر الوعي داخل المجتمعات بسلبيات الزواج المبكر والزواج القصري، والعمل على تشجيع دور ومكانة المرأة في المشاركة السياسية ومشاركتها في عملية التنمية الاقتصادية، وتشجيع المرأة والأسرة في التبليغ عن أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة، والعمل على توزيع المسؤوليات وتقسيم المهام بين الرجل والمرأة من أجل القيام بالواجبات المنزلية، وتشجيع الرجل على احترام شريكة حياته حتى عند اختلاف الآراء، والعمل على إيجاد الحلول من قبل المؤسسات التعليمية والتقليل من عدد النساء المعنفات. وفي النهاية حملتنا مش ضد حدا ولا عم تقاتل حدا، بهمنا ننشر السلام بداية من البيت والأسرة حتى نصل إلى العالم بكامله. بكفينا الضغط والقهر اللي تعرضنا له، نطمح لحياة هادئة خالية من العنف والتعنيف.
إذن وبكل لغات العالم، لا للعنف ضد المرأة أيا كان شكله. شكرا لك يا الأستاذة هدى، سعدنا بمشاركتك لنا. إذن لا لكافة أشكال العنف ضد المرأة، فالتنمر عنف، ومصادرة قرارات المرأة عنف، وعدم مراعاة تقلباتها النفسية عنف، التحرش بها عنف، حرمانها من حقوقها عنف، زواج القاصرات عنف، وما يسمى بجرائم الشرف أيضا عنف. وللأسف لا يزال العنف ضد المرأة يشكل حاجزاً في سبيل تحقيق العدالة والتنمية واستيفاء حقوق المرأة، وتزداد نسبته في مناطق الحروب والنزاعات تبعاً لسيادة شريعة الغاب وغياب المحاسبة والعقاب. فلنلون العالم برتقالياً، ولنكن جزءاً من الحركة البرتقالية لمستقبل خال من العنف ضد النساء والفتيات، فأنت لست وحدك. فلون البرتقالي شعار الحملة، رمز للإشراقة الجديدة المضيئة. إلى هنا نكون قد وصلنا مستمعينا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم امرأة سورية. يمكنكم الاستماع إلينا دائما عبر الموجة 95.5 FM في إدلب وحلب، وعبر شاشة التلفزيون على مدار النايلسات على تردد 12562 عمودي. كما يمكنكم الاستماع إلى جميع حلقات امرأة سورية عبر منصة بودكاست سبوتيفاي وعلى موقعنا الإلكتروني radioalkul.com. نلقاكم الخميس المقبل، وإلى ذلك الحين كونوا بخير.